يدخل في هذه الغرفة سواء كان بموعد سابق أو بمصادفة. نحمد الله عز وجل أيها الإخوة الذي يسر لنا هذا اللقاء ونعماؤه سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالنعم الظاهرة ما تعلقت بالأبدان، والنعم الباطنة ما تعلقت بالقلوب، من نعمة العلم والهداية والإسلام والإيمان ونحو ذلك. كذا قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمه سبحانه وتعالى كثيرة. قيم رحمه الله تعالى: فإذا كان الإنسان عاجزا عن أن يعد نعم الله عز وجل فكيف بشكرها، أي فكيف يستطيع أن يشكرها إذا كان أصلا لا يحصيها ولا يعدها، فكيف يستطيع أن يشكرها؟ فلله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فلله الحمد كما يليق بوجهه سبحانه وتعالى. وكلمتنا الليلة أيها الإخوة، وأقول كلمتنا لا تعظيما وإنما باسمكم جميعا، كلمتنا ولقاؤنا أيها الإخوة نتكلم حول أهمية التوحيد وعظيم بيان عظيم منزلته في الإسلام وعند العلماء. فالتوحيد أيها الإخوة أصله في اللغة الإفراد، ومعناه في الشرع هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذا التوحيد أيها الإخوة له مكانة عظيمة، فمكانته من الدين منزلة الرأس من البدن. وهل يعيش البدن بدون رأس؟ منزلة التوحيد من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، له مكانة عظيمة عظمها الله عز وجل في كتابه الكريم ببيان أنواع من هذه الدلالات التي دلت على عظيم مكانته وعلو منزلته. من يدل على علو مكانة التوحيد أن الله جل وعلا جعله أو بينه، بين سبحانه وتعالى أنه الغاية من خلق الخلق. فالله خلق الخلق لغاية وهي عبادتهم له أو عبادتهم إياه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هم لعبادته، ونقول إن الله خلقهم لغاية، بل نقول خلقهم لغاية، وهناك فرق بين الغاية والحاجة. فالغاية إذا خلق الله عز وجل الخلق لغاية، هذا لا ينافي غناه سبحانه وتعالى ولا ينافي استغناءه عن الخلق، بل يوافق حكمته، فإنه سبحانه وتعالى يفعل الأشياء لحكمة يعلمها من علمها وجهلها من جهلها. بخلاف لو قلنا إنه خلق الخلق لحاجة، فلا شك أن هذا نقص في حقه سبحانه وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه لم يخلق الخلق للحاجة، فقال بعد أن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي خلقتهم لعبادتي لا لحاجتي. فخلقهم لعظيمة وهي قيام العبودية لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على علو مكانة التوحيد أن الله عز وجل أرسل له الرسل. مما يدل على ذلك دلالة إجمالية ودلالة تفصيلية. الدلالة الإجمالية ما قصه الله عز وجل علينا في شأن الرسل كلهم، قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لماذا؟ قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأرسل الرسل كلهم للدعوة إلى هذا التوحيد العظيم من أولهم إلى آخرهم. وقال سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فأخبر سبحانه وتعالى بدلالات متباينة ومختلفة أنه أرسل الرسل للدعوة للتوحيد. هذا ما قص الدلالات الإجمالية. وأما الدلالات التفصيلية فقد قص الله عز وجل علينا كيف اختلف كل رسول مع قومه، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، شعيب وإلى شعيب وإلى شعيب وإلى وإلى نعم يقول الله عز وجل إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله. وهكذا ما أرسل الله عز وجل رسولا إلا وأخبر أنه افتتح دعوته بالتوحيد والدعوة للتوحيد. نعم أيها الإخوة، هذا مما يدل على علو مكانة التوحيد. وأيضا أرسل الله عز وجل وأيضا أنزل الله عز وجل الكتب وهي كلامه سبحانه وتعالى، أنزلها للدعوة إلى التوحيد كما دل على ذلك أكثر من نص قرآني. يدل على علو مكانة التوحيد أن الله جل وعلا أمر بالجهاد للتوحيد ولإقامة التوحيد ولتطهير الأرض من مظاهر الشرك، لإقامة التوحيد كما قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا هو الشرك، الفتنة هنا هي الشرك، الفتنة هنا في هذا الموضع، إنما قلنا هنا لأنها تختلف من موضع إلى آخر. الفتنة هنا هي الشرك بمعنى غير الشرك كما قال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن فتنة هنا هي الشرك. وهذا قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله آيتان. فبين سبحانه وتعالى أنه شرع الجهاد من أجل إقامة التوحيد. خرط تخرج السيوف من أغمادها، تسفك الدماء وتزهق الأرواح، كل ذلك وسيلة لإقامة التوحيد. وليس معنى هذا بارك الله فيكم كما فهمه بعض بعض الطيبين من طلبة العلم فهم هذا أن معنى هذا أن الإسلام انتشر بالسيف، فهذا الكلام غير صحيح، بل يكفي أن هذه العبارة يقول عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورفع الله درجته، يقول هذه العبارة على إطلاقها غلط، ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه العبارة إنما يقولها أعداء الإسلام. فالإسلام لم ينتشر بالسيف، الإسلام الله عز وجل به القلوب أولا قبل أن تفتح به الأسوار والأحصنة وأبواب المدائن. سمع الناس من فضل هذا الإسلام وسماحته ودماثة أخلاق أهله مما جعلهم يحبونه قبل أن يصلهم، فهذا من يفهمه ضعفاء العلم، وإنما هو بعض الناس ممن هو لا يفهم الإسلام على حقيقته. وانظروا أيها الإخوة الكرام كيف ينتشر الإسلام اليوم في أوروبا وفي أمريكا، حتى قال بيل كلينتون قال نعترف أن أكثر دين ينتشر في أمريكا هو الإسلام، وأوروبا كما نشر في بعض المواقع الآن يعملون 1000 حساب لانتشار المسلمين، بل بعضهم قال أنه في عام 2020 ربما يصير أغلب نصف أوروبا مسلمين. طيب هذا الانتشار الواسع للمسلمين أين الجهاد اليوم؟ الجهاد اليوم غير موجود، لكن مع هذا انتشر الإسلام. فهل انتشر الإسلام بالسيف؟ هذه المقولة الواقع أيضا يكذبها. وقد نقلت في شبهات حول الإسلام، نقلت بعض المقالات التي يكذبها حتى مستشرقو الغربيين، المستشرقون الغربيون يكذبون هذه المقالة، يقول هذه مقالة كاذبة غير صحيح. ولكن مع هذا مما يدل على علو مكانة التوحيد ما شرعه الله عز وجل في الجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أهل من هذا الحديث قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا دل على أن القتال له غاية واحدة هي التوحيد وإذ الناس حيد لتكون كلمة الله، كلمة الله هي لا إله إلا الله. ومما يدل على علو مكانة التوحيد أن الله عز وجل جعله شرطا لقبول الأعمال، فلا يقبل الله عز وجل الأعمال هذا سبحان الله أنا أقول له قال الشيخ عبد العزيز بن باز وقال ابن عثيمين، وهل أنت أفضل من ابن عثيمين بن باز يا أخي؟ سبحان الله. على العموم نرجع السؤال في الجواب فيما بعد إن شاء الله. طيب مما يدل على علو مكانة التوحيد بارك الله فيكم أن الله عز وجل جعله شرطا لقبول العمل، فلا يقبل الله عز وجل العمل بدون التوحيد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله عز وجل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الكفار يجعل الله عز وجل أعمالهم يوم القيامة كالرماد ليس بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أين أعمالهم الصالحة؟ قد يكون عندهم بر الوالدين، قد يكون عندهم أدب مع الجيران، قد يكون عندهم صدقة، قد يكون عندهم مثلا إطعام الطعام، قد يكون، ولكن هذه الأعمال كلها تذهب هباء منثورا لا شيء. لماذا؟ لعدم وجود التوحيد. ومن هنا أيها الإخوة من باب الفائدة نجمع بين قول العلماء عندما يقول من أهل العلم إن شرط قبول الأعمال ثلاثة شروط، قبول الأعمال ثلاثة شروط، يقول لا تقبل الأعمال إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو الموافقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث هو التوحيد. فمن قال من العلماء إن شرط قبول الأعمال ثلاثة شروط يعني بها غير المسلمين، ومن قال إن شروط الأعمال شرطان الإخلاص والموافقة والمتابعة فيقصد بها المسلمين، وعلى هذا فلا تعارض بينهما. فبعض العلماء فيما أذكر الآن الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ زيد المدخلي، وجماعة من العلماء يرون أن شروط الأعمال هي ثلاثة. ومما يدل على مكانة التوحيد وعلوه أن الله جل وعلا جعله شرطا لدخول الجنة، فلا تدخل نفس كافرة الجنة أبدا. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونادى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما جاء في صحيح مسلم، لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ذكر هذا في حديث أبي هريرة في قتل الرجل نفسه، حديث طويل في صحيح مسلم، آخره قال نادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فهكذا أيها الإخوة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على علو مكانة التوحيد وأهميته. ومما يدل كذلك على علو مكانة التوحيد أنه محل الولاء والبراء، به يوالى ومن أجله يعادى. فنوالي أولياءه ونعادي أعداءه، نوالي موحدين ونعادي أعداء التوحيد. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قدموا الموحدين ولو كانوا من الأجانب، وردوا الكفار ولو كانوا من الأقارب. ما الذي جعلهم يقدمون هؤلاء ويباعدون هؤلاء؟ التوحيد. تأملوا معي إخواني، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرب بلالا وسلمان الفارسي وهما ليسا عربيين؟ وما الذي جعله يباعد أبا لهب وأبا طالب وهما عماه عليه الصلاة والسلام وهما من أعمامه؟ ما الذي جعله يقدم هؤلاء ويبعد؟ إنه التوحيد. فيا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نهتم بهذا الباب، باب التوحيد، علينا بتعلمه وعلينا بدراسته وعلينا بتفهمه وعلينا بقراءة كلام أهل العلم فيه، وعلينا بالاهتمام بجمع فوائده حتى تحصل عندنا فوائد كثيرة نستفيد منها في هذا الباب. وبعد الاستفادة في هذا الباب علينا أن ننشر التوحيد وأن نعلم الناس، فإن الناس يقعون في كثير من الأشياء التي تخل بالتوحيد. ولاحظوا إخواني أنه يجب علينا أن نترفق بالناس، وأنا أتكلم عن نفسي عندما ألقي كلمة مع بعض عوام الناس وأتكلم بالتوحيد أبين لهم أنني لا أتكلم عن التوحيد لأنني أعتقد الناس كفار أبدا. حنرى المجتمعات مجتمعات مسلمة لكن نتكلم مع الناس في التوحيد في موضوع التوحيد في المساجد لأن كثيرا من الناس قد يخلوا بأشياء في أبواب التوحيد. ونضرب لهم مثالا بالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئته، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له قال فقد يكون الرجل طيبا وقد يكون الرجل محافظا على الصلوات ومع هذا يقع، فما هو العلاج وما هو الحل؟ الحل أن يتعلم. وعلينا أيها الإخوة أن نترفق بالناس وأن نبين لهم أن دعوتنا للتوحيد وتعليم الناس التوحيد ليس معنى هذا، ليس هذا فرعا من تكفير الناس، وإنما هذا فرعا وإنما هذا فرع من شفقتنا على الناس، وفرع أيضا من إيجاب الله عز وجل أن الله أوجب علينا أن نبين هذا التوحيد لأنه حقه سبحانه وتعالى. وهكذا الإخوة فلا بد لنا من الحرص على نشر هذا الخير العظيم. وبعض الجماعات الإسلامية كما يقال في المصطلح المنتشر الآن، وإلا في الحقيقة شرعا ليس هناك شيء اسمه جماعات، كما أنه لا تجوز الجماعات في المسجد الواحد في وقت واحد كذلك لا تجوز الجماعات في الساحة الدعوية، ليس هناك جماعات. نعم هناك تخصصات، هناك من يتخصص في الحديث، هناك من يتخصص في التفسير، هناك من يتخصص في اللغة العربية، لكن هناك تخصصات لكن ليس هناك جماعات. وبعض الناس فهم كلام النووي فهما غالطا في أنه يجيز التخصصات فاستدلوا به على جواز الجماعات. الجماعات لا تجوز بارك الله فيكم، ليس في الإسلام شيء اسمه جماعات. الله عز وجل أمرنا أن نكون أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله عز وجل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى أيضا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحوا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات النهي عن التفرق والأمر بالاعتصام بحبل الله عز وجل. فليس هناك جماعات بارك الله فيكم، لكن هناك من الجماعات من تثير شبهة حول التوحيد وتقول وأنتم عندما تدعون الناس للتوحيد هل تكفرونهم؟ نقول الجواب عن هذا بارك الله فيكم، الدعوة إلى التوحيد على صورتين، الدعوة إلى التوحيد على صورتين. الصورة الأولى دعوة المجتمعات إلى أصل التوحيد، يعني بمعنى أنها تكون مجتمعات كفرية شركية كما هو الحال مع المجتمعات. الدعوة دعوتهم إلى التوحيد، وأما دعوة المجتمعات الإسلامية للتوحيد فمعناه دعوة إتمام وتكميل، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فدعوته عليه الصلاة والسلام في مكة دعوة إلى أصل التوحيد، لكن دعوته في المدينة إلى التوحيد وتحذيره من الشرك بجميع صوره دعوة إلى إتمام التوحيد وتكميله. ولذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا أكمل الناس في التوحيد بعد الأنبياء والرسل. عندما جاءه الرجل فقال ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، جعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده. هل دعوته عليه الصلاة والسلام التوحيد هنا وتعليمه لهذا الرجل هل لأنه يعتقد أن الناس كفار؟ الجواب لا. وهكذا أيها الإخوة، ولكن من باب الفائدة أيضا مع إخواننا نقول كيف ندرس التوحيد وكيف ندرسه، كيف ندرس التوحيد وكيف ندرسه. حقيقة أن كثيرا من الإخوة قد يشكل عليه مثل هذا الموضوع نقول بالله التوفيق أيها الإخوة سأتكلم حول هذا الموضوع كيف ندرس التوحيد حول نقطتين اثنتين، وإن كان الجواب عن هذا السؤال كيف ندرس التوحيد يحتاج إلى تفصيل طويل، ولكن سأجيب عن نقطتين اثنتين. النقطة الأولى هي اهتمام طالب العلم بالمصادر التي يتزود منها في دروس التوحيد. فهنا مصادر إذا درسها ونظر فيها وقرأها وأدام النظر فيها وفي كلام أهل العلم فيها فلا شك أنه سيستفيد، ولا شك أن على رأس هذه الكتب هو كتاب الله عز وجل، ففيه أعظم دعوة للتوحيد. ثم يأتي بعد ذلك مصادر العلماء، مصادر سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ككتب السنة وكتب الاعتقاد ونحو ذلك، ولكن أغلب كتب علمائنا المتقدمين تهتم بتوحيد الأسماء والصفات، لأن العلماء الأوائل كان خلافهم مع أهل الأهواء في هذا الباب، ولم يكن قد انتشر وتفحل الأمر بالنسبة للأضرحة والقباب والمشاهد، إن كان قد يوجد شيء يسير من هذا لكنه لم يكن تفحل كما هو الحال في الآونة الأخيرة. ثم تأتي بعد ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا البحر الحبر، البحر الذي لا ساحل له، رحمه الله رحمة واسعة. ومن أراد أن يستفيد في العلوم فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، نصيحة مهمة وغالية، استفيدوا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه رحمه الله تعالى له في كل مسألة قول، في الغالب له في كل مسألة قول. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ربما تكون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيها صعوبة من حيث الاستفادة ومن حيث المطالعة، فيأتي هنا دور العلماء المعاصر، دور العلماء المعاصرين والذين نتخذهم وسيلة لفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا سيما مشايخ التوحيد ومدارس التوحيد، كذلك الاستفادة من كتب تلميذه العلامة ابن القيم، فكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكذلك كتب العلامة ابن القيم أيضا متمم ومكمل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا. وأيضا لا ننسى مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمة الله عليه، وهذا العالم الكبير له جهد عظيم ومبارك في نشر التوحيد وفي إرساء قواعده في بلاده وغير ذلك. فلذلك أيها الإخوة، لا استفادة من كتب الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، ولا سيما الكتب المشهورة المعروفة ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هكذا عنوانه، وكتاب كشف الشبهات في التوحيد، وكتب أخرى الأصول الثلاثة وغيرها. ثم يأتي بعد ذلك أبناؤه وأحفاده لهم أثر عظيم في شرح كلام الشيخ محمد وتوجيهه وتفصيله والاستدلال له وبيان حججه ونحو ذلك، ولا شك أنهم بذلوا جهودا عظيمة وجبارة يشكرون عليها أمام الله عز وجل، عند الله عز وجل. كذلك هذه الكتب وهذه المدرسة لا ينبغي إهمال ما كتبوا فيها، ينبغي الاستفادة منهم، الاستفادة منهم والاستفادة من كتبهم، أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده، وأهل البيت أدرب ما فيه كما تعرفون. ولذلك قام بعض أبنائه وأحفاده بشرح كتب التوحيد، شرح كتاب التوحيد. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب شرح كتاب التوحيد في كتاب اسمه تيسير عز الحميد، ولكن يقال انه لم يكمل الكتاب وفاته بعض الاشياء. ثم جاء ابن عمه الذي هو حفيد ايضا للشيخ محمد عبد الوهاب اسمه عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، وقد اعتمد على كتاب ولد عمه الذي هو تيسير عز الحميد، اختصره كما أقر وكما ذكر ذلك في المقدمة. ولكن سبحان الله يكتب الله عز وجل القبول لمن يشاء، كل الكتب كتب له القبول لله الحمد، لكن الغالب اعتماد الناس على كتاب فتح المجيد. وهكذا لو يستطيع طالب علم أن يقرأ فتاوى الأئمة النجدية أو مثلا الدرر السنية في فتاوى مدرسة النجدية أو فتاوى العلماء في نجد، هذا أيضا شيء طيب، يستطيع أن يستفيد منه، يستفيد منها ويكتب الفوائد فيها، ولا شك أن هذا توضح له كثيرا من الأشياء. وجاء بعده جاءت بعده قوافل من العلماء كالشوكاني والصنعاني، والصنعاني قبل الشوكاني، وغيرهم من أهل العلم، ولكن في الحقيقة لم يكرسوا دعوتهم إلى هذا التوحيد الذي دعا له الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي، لكن لهم مشاركة جيدة. مثل الصنعاني رحمه الله تعالى له كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهو كتاب جيد ويستفاد منه، وحرص العلماء على دراسته وتدريسه، وقد ذكر هناك مسائل مهمة جدا يحتاجها طالب علم، وذكر ما في المشابهة من الشرك الجديد والشرك العصري، ما فيه من مشابهة بينه وبين الشرك القديم الذي كان عليه أبو جهل وغيره. وهكذا أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى له مشاركة جيدة، ولا سيما في باب توحيد الألوهية ككتابه رفع شرح الصدور بتحريم رفع القبور، فقد حرم أو فقد منع من رفع القبور، وكذلك له مشاركة جيدة في نيل الأوطار حيث حرم رفع القبور، ولكن هو في باب الأسماء والصفات غفر الله لنا وله، هو في باب الأسماء والصفات قد انتهى به المقام عند التفويض. وقد سمعت هذه الفائدة من الشيخ العلامة محمد. قبول الفوائد وقبول الحق بارك الله فيكم. هذا تقريبا يعني شيء مختصر، وكان الإخوة تقريبا من قرب 35 والآن 7، فما أدري أين ذهبوا، فما أدري أين ذهبوا. على العموم هذا تقريبا الدرس، وإذا كان عندكم شيء من الإشكالات فلا حرج إن شاء الله تعالى. أيوة أنا تروني يعني انقطع، ها عندي ولا عندكم؟ قطع النت، ها قطع عند الإخوة يمكن، ها طيب الله يوفقنا وإياهم. طيب لا بأس لا بأس لا حرج. على العموم لكن أخي الكريم الانقطاع من أين حصل؟ الله الكرام الذي عنده شيء من الإشكالات أو الأسئلة قطع النت بارك الله فيكم وقد أوشكت على الانتهاء ثم نسيت أن أقول لكم أيضا أنه ينبغي الاستفادة من شرح العلماء المعاصرين لأمور التوحيد وأبواب التوحيد، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وسائر العلماء مثل الشيخ الألباني وشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ورحمة الله عليهم جميعا. لا شك أن هؤلاء الاستفادة من كتبهم فيه يعني خير كثير، ولا سيما العلماء المتخصصين في أمور التوحيد ودراسة كتب التوحيد، لا شك أنك ستستفيد منهم. فاحرص بارك الله فيك على سماع العلم وسماع دروس التوحيد. الإخوة تقريبا قطع عنهم النت ونحن قد أوشكنا على الانتهاء. نحن نقول نستفيد من كتب الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، ومن مدرسته ومن أبنائه وأحفاده ومن غير أبنائه وأحفاده، ثم نستفيد من الكتب الأخرى التي جاءت من غير مدرسته ككتب العلماء الذين ظهروا في اليمن، كتب الصنعاني والشوكاني، ولا سيما الكتب التي بارك الله فيكم طيب الله يبارك وكتب الشيخ ابن عثيمين الشيخ عبد العزيز بن باز وامثالهما رحمة الله عليهم جميعا. على العموم الذي عنده سؤال ممكن أن يوجهه إلى أخينا أبو الياس بارك الله فيك. لحظة يرجعون كلهم، أنا معكم إن شاء الله، لازلت على هذا إن شاء الله. على العموم الذي عنده سؤال ممكن يصرفه إلى الأخ الياس أبو الياس، وإن شاء الله الله يبارك فيكم. طيب أنا أطرح لكم سؤال يا إخواني، ما معنى الإله في لغة العرب؟ هل تصدقون يا إخواني أنه طيب الله يبارك فيك. الآن الأخ أبو إلياس هو من ليبيا. طيب الله يبارك. طيب إخواني حفظكم الله تعالى، ما هو أو ما معنى الإله في لغة العرب؟ من طلبة العلم لو قلت له كيف فسر العلماء معنى لا إله إلا الله، قالوا لا معبود بحق إلا الله. من أين أتوا بحق ومن أين أتوا بمعبود؟ فسر لي من أين أتوا بمعبود. لو جاءك إنسان وقال لك يا أخي من أين ترجمت هذه لا إله إلا الله لا معبود بحق، من أين أتيتم بها؟ فماذا تقول له؟ ما هو الجواب؟ أولا من أجل أن نفهم هذا، ما هي أو ماذا تعني كلمة إله في لغة العرب؟ أبو الياس من إيطاليا، حياك الله أخي أبو الياس من إيطاليا. طيب ماذا تعني كلمة الإله في لغة العرب؟ الإله في لغة العرب تعني المعبود، كلمة المعبود. طيب نسمعوك الآن يا بني، معذرة منكم يا أخواني ما سمعنا الصغير. ما معنى كلمة الإله؟ الإله في لغة العرب تعني المعبود، تعني المعبود. ومن هنا إذا قال العلماء، نعم أحسنت بارك الله فيك، إذا قال العلماء إن الإله لا معبود بحق، أي لا إله إلا الله، أي لا معبود. عندما ترجم الإله إلى معبود هذا مقتضى اللغة العربية. طيب من أين أتوا بحق؟ من أين أتوا بحق؟ كلمة لا، هذه حرف لا، لا إله إلا الله، لا هذه نافية الجنس. لا لا، أولا يا أخي الكريم عندما تقول يوجد أكثر من معبود عندهم، أولا نريد أن نعرف من أين أتت أصلا هذه الكلمة. الجواب هو أن لا هذه النافية الجنس لا تدخل إلا على مبتدأ وخبر. لا هذه النافية الجنس تحتاج إلى مبتدأ وخبر. طيب لا معبودة أو لا إله، هذا هو اسمها، باقي الخبر، أي الخبر؟ فقدر العلماء هنا خبرا لها، فقدر العلماء هنا خبرا لأنها تحتاج الخبر. لكن هنا يأتينا أمر آخر، وهو أنه لابد أن يكون هذا المقدر سليما. فما يمكن أن نقول لا معبود موجود، لابد أن نقدر، فلا يمكن أن نقدر هنا الموجود، نقول لا معبود موجود، لأن هذا غلط، هناك معبودات كثيرة. إذا قلنا مثلا لا معبود موجود إلا الله، يكون هذا منافي للواقع أصلا، فهناك معبودات غير الله عز وجل، هناك الشمس، هناك القمر، هناك الأوثان، الأصنام، الحيوانات، كيف نقول لا معبود موجود إلا الله؟ لكن هنا لابد أن نأتي بتقدير سليم، يعني يتوافق مع الشرع والواقع. ما معنى سليم؟ يعني يتوافق مع الشرع والواقع. فإذا قلنا لا معبود بحق، فمعنى هذا أن هذه المعبودات موجودة لكنها باطلة. لا معبود بحق، أي لا معبود يعبد ويستحق العبادة إلا الله، هذا معنى لا معبود بحق يعبد ويستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وأما غيره فيعبد وهو لا يستحق العبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عبادة الشمس، عبادة القمر، عبادة الأوثان، الأصنام، عبادة الحيوانات، عبادة باطلة، لأنها قائمة على عبادة مخلوق لمخلوق مثله، لكن عبادة الله عز وجل عبادة حق، هي قائمة على عبادة المخلوق الخالق. فهنا من هنا أتى العلماء بهذا الأمر، بارك الله فيكم. فكان عندكم شات فلا حرج إن شاء الله تعالى نجيب على قدر علمنا. الأخ يقول ما الفرق بين العلو والاستواء؟ على العموم يا أخواني، أولا بالنسبة لما معنى الإله والمعبود ونحو ذلك، هذا كله قد ذكرته في دروس في التوحيد، ممكن تحمل دروس في التوحيد من شبكة سحاب مثلا، تكتب دروس في التوحيد علي الحذيفي في جوجل، سيطلع لك إن شاء الله تعالى في سحاب، ممكن تحمله في سحاب. خرجت الآن 5 حلقات أو 6 حلقات موجودة، ممكن تستفيد منها إن شاء الله تعالى. الأخ يقول ما هو الفرق بين العلو والاستواء؟ اعلم وفقني الله وإياك أن العلو نوعان، النوع الأول العلو العام، أي أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه جميعا، السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وهكذا. وهذا العلو العام من ذاته الذاتية، أي أنه ملازم لذاته لا ينفك عنه. وهذا العلو العام هو الذي له 5 أدلة: الكتاب وفيه آيات كثيرات، والسنة وفيه علو خاص أي على العرش فقط. وهذا العلو من صفات مستوى ثم استوى كما قال شيخ الإسلام تيمية بالعبارة نفسها. شيخ تيمية أي أنه لم يكن مستوى ثم استوى. لها ثلاثة أدلة: الكتاب والسنة على استوائه على العرش، إنما شهد على علوه على الكون كله. بارك الله فيكم، تقريبا وتمهيدا وتيسيرا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ممكن أن ما معنى بذاته؟ إيش بذاته؟ والله ما عرفت أقرأ يا أخي، ذاو تقريبا أو مش عارف إيش يقول بذاته. ما معنى بذاته يا أخي الكريم؟ ما تريد بكلمة بذاته؟ تفضلوا بارك الله فيكم. بس يا أخي الكريم ما معنى؟ وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وتقبل على رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا، بائنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا من الإخوة، يعني جميعا أنكم لا 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 تعلنوا، فإذا وعدتكم فأبشروا إن شاء الله تعالى أنا سوف أغفر لكم واسمه سامي هذا. وصلى الله وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.